السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. أم نديم امرأة مسكينة على نياتها كما يقولون، بسيطة طيبة تحب الخير للناس جميعهم. مشكلتها الوحيدة أنها سريعة التأثر بمن حولها، بعبارة أخرى هوائية تميل مع الريح أينما تميل. كانت تقطن في حي متواضع، جيرانها جيران صالحون، وكانت أم نديم محبة لجاراتها مخلصة لهن شديدة التأثر بهن. جاراتها يصلين، أم نديم تصلي. جاراتها يحفظن القرآن، أم نديم تحفظ القرآن. جاراتها يحفظن ألسنتهن وأعينهن وأذانهن عن الحرام، وكذلك أم نديم. مشكلة أم نديم بدأت عندما انتقلت إلى بناء جديد، ولسوء حظها كانت جاراتها من بتاع الموضة سفور ودخان وجلسات فشورة وفزلكة. أول جلسة معهن شعرت أم نديم بالغربة وأخذها الحنين لجاراتها القدامى، ولكن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، بدأت أم نديم بعد جلستين ثلاث تتأقلم مع الوضع الجديد. بدأت جاراتها يتوددن إليها لأنها حسب ما يقولون حبابة ومهضومة وروحها حلوة ومرحة. في البداية كانت أم نديم تستهجن تصرفات الجارات، غيبة ونميمة وكذب، وفوق كل هذا تدخين كمان. وكثيرا ما كان السعال من رائحة الدخان يفسد عليها جلستها، فكانت تخرج إلى الشرفة تستنشق الهواء العليل. بعد كذا جلسة اعتادت أم نديم على رائحة الدخان، واعتادت كمان على سماع الغيبة والنميمة والكذب والفشورة. وشوي شوي بدأت تخوض معهن في أحاديث الحرام، وشوي تانية صارت مثلهم مدخنة درجة أولى بامتياز. بعد شويتين قالوا لها: يا أم نديم شو هاللبس؟ مو لابق لك، شو رأيك تلبسي على الموضة مثلنا؟ استهجنت أم نديم الفكرة بالبداية، وخصوصا لما لمحت جاراتها على حجابها. ولكن مرة بعد مرة ما وجدت نفسها إلا وبتميل مع الهوى وين ما يميل، وخلعت الحجاب ولبست على الموضة وصارت وحدة مثل جاراتها منهم وفيهم، نسخة بالأصل، ما عاد حدا بيعرف النسخة المزورة من الأصلية. مسكينة أم نديم، ومسكينة كل واحدة مثل أم نديم. قصة أم نديم هي في الواقع قصة الكثيرات والكثيرين الذين قال فيهم الشاعر: عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.
يقال الصاحب ساحب، ما رأيك بهذه المقولة؟
المقولة هي صحيحة 100%.
مثل صحيح، صحيح تمام، لأنه الإنسان يعني حسب أصحابه بينجر.
صحيحة جدا، وهي إذا من عصر الجاهلي، المرء لا تسأل بل فسأل عن قرين، فكل قرين بالمقارن يقتدي.
وقت بيكون صديق كتير كتير مقرب منه كتير ممكن يتأثر فيه، يتأثر بتصرفاته وبعاداته حتى بطريقة الحكي.
يعني ممكن بعض الأحيان.
هي أكيد مقولة صحيحة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله.
أنا مع مقولة أنه الصديق عند الضيق،
يعني إذا كان صحبك منيح أنت منيح.
بحس أنا قريبة من مثل: قل لي من ترافق أقول لك من أنت.
ما هي الصفات التي تبحث عنها في الصديق؟
أولا تكون صادقة، تدلني على طريق رب العالمين.
أول شيء هناك إنسان مثقف، أول أمر، ثم ثاني يكون صادق مع نفسه، ثم يعني هي التقوى تجمع ضمن الدائرة التقوى.
الأخلاق أكيد، الدين، تكون مثلي، يعني عاداتهم مثلي تقاليدهم مثلي هيك،
إنه ملتزم، ترابط أسرته هي بتخلي أنا ابني يركض مع هذا الصاحب.
تكون بنت عالم وناس وظريفة وأكابر وبتسلي.
إنه يكون مخلص وفي، يهتم فيك، يعني يدور على، يحاول يساعدك بمشاكلك، يفرح لفرحك، يزعل لزعلك.
يكون قريب إلي، يعني مثلاً وقت يكون أنا متضايقة واقعة بمشكلة، نحس إنه أقرب إنسان إلي هو هذا الصديق.
أول شيء يكون صديق مخلص مثلاً، أو مثلاً المرحلة التعليمية تبعيته نفس المرحلة التعليمية خاصة.
إذا صادفت إنساناً واكتشفت أنه أحمق أو كذاب أو فاسق، ماذا تفعل؟
فوراً بقطعه.
أكيد ما بقطع علاقتي فيها 100%، بس ده تخف كتير.
وداريه وعامله على قدر أفكاره وقدر عقله، يعني مداراة الناس واجب بالمجتمع.
تتغير نظرتي لها كتير، وبحاول يعني أحكي معه بالموضوع، بس أكيد ما رح أنظرنا مثل قبل.
تغاضى شوي وبتحاشى، وأخر شي بقطع علاقتي معه.
لا، كذاب هي بعد عنا، يعني الكذب بالذات ما بحبونه.
خاطب الناس على قدر عقولهم، يعني بس طبعا يعني اذا طلع بايدي انصحها بنصحها، بس غالبا هيك ما هيك انسانه يعني ما بتقبل النصيحه، بعد عنها، يفضل انه بعد عنها،
بعد عنها لانه ممكن بحماقتها هي انه تغرقني.
اي واحد فينا ممكن يخطئ، ممكن يكون في تسامح يعني بين الناس يعني.
يقول تعالى في كتابه الكريم عن اصدقاء السوء: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول عن أصدقاء الخير والصلاح: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصداقة هي من القضايا الملحة في حياتنا. الإنسان اجتماعي بطبعه، لا يمكن أن يعيش منفرداً وحيداً، لذلك جاء الإسلام متماشياً مع تلك الفطرة، فدعا الناس إلى الإلفة والاتحاد وذم العزلة والانفراد عن الآخرين. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. المسلم أخ لجميع المسلمين، مطالب عند مخالطته للآخرين بإحسان معاملتهم والتودد إليهم، تحمل هفواتهم، العفو عن إساءاتهم، والحلم عن جهالاتهم. هذا لا يتنافى مع أن الإنسان بطبعه يحب أن يصطفي له من معارفه أشخاصاً يتخذهم أصدقاء وخلاناً، بيت سره كما يقولون في المثل، يتعاون وإياهم في كثير من الأمور، يتناصحون، يتزاورون، يتشاورون، يتهادون، يتحابون. فما هي صفات الصديق التي يجب أن نبحث عنها؟ وما هي آثار الصديق على صديقه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول أيضا: عليكم بإخوان الصدق فإنهم زينة في الرخاء وعصمة في البلاء. ويشبه صديق الخير وصديق الشر ببائع المسك ونافخ الكير. نافخ الكير هو الحداد الذي يلين الحديد بالنار. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك أن يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الإنسان بطبعه يتأثر بمن يصاحبه ويلازمه، لذلك قيل في المثل: قل لمن تصاحب أقل لك من أنت، وقيل: الطيور على أشكالها تقع. يستحيل علينا أن نضع الجليد أمام النار ثم نقول للجليد لا تذب، أو للنار لا تنطفئ. القصة التي ذكرناها في بداية الحلقة هي قصة من آلاف وملايين القصص الواقعية: الصاحب ساحب، من يمشي مع أهل الشقاء يشقى، ومن يمشي مع أهل الفلاح يفلح. من وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني صاحب العلماء واقترب منهم وجالسهم وزرهم في بيوتهم، فلعلك تشبههم فتكون معهم، واجلس مع صلحائهم فربما أصابهم الله برحمة فتدخل فيها فيصيبك، وابتعد عن الأشرار والسفهاء فربما أصابهم الله بعذاب فيصيبك معهم. ويقول أحد الصالحين: عليك بصحبة من إذا صحبته زانك، وإن غبت عنه صانك، وإن احتجت إليه أعانك، وإن رأى منك سيئة سدها، أو حسنة عدها، وإن نزلت بك نازلة واساك، ومن إذا سألته أعطاك. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الأصحاب خير؟ فقال: صاحب إذا ذكرت الله أعانك، وإذا نسيته ذكرك. قد تسأل إحداكن: كيف نعرف هذه الصفات من الشخص حتى نتخذه صديقا؟ الجواب يقوله الإمام علي رضي الله عنه: لا تثق بالصديق قبل الخبرة، وقوله: لا ترغبن في مودة من لم تكتشفه. لا تسلمي قلبك أختي قبل أن تمتحني من ستتخذينها صديقة. هل تسلمين قطعة القماش الفاخرة لديك لأي خياطة سمعت بها لتخيطها لك، أم أنك تسألين هنا وهناك عن أمهر خياطة وتطلبين كذلك أن تري نماذج من خياطتها؟ اختبري من تريدين مصادقتها، ولكن كيف؟ يمكن أن يكون الاختبار بإحدى هذه الطرق. أولاً السفر، لأن السفر كما يقال يسفر عن أخلاق صاحبه. اثنين، في حالة الغضب حين تظهر، حيث تظهر طبيعة الإنسان على حقيقتها. فمن تبيعك وتبيع صحبتك في وقت الغضب لا حاجة لك بها في غير وقت الغضب. ثلاثة، في الشدائد وعند الحاجة. فالصديق الصالح هو من يكن لأصدقائه وقت الرخاء أنيسا ووقت الشدة مجيبا وداعما. يقول الشاعر في ذلك: ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. سئل الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: من الأصدقاء؟ فقال: هم ثلاثة، واحد كالغذاء يحتاج إليه في كل وقت وهو العاقل، الثاني كالدواء لديه الخبرة، لديه الخبرة في الحياة وهو اللبيب، الثالث كالداء يسبب لك المشاكل ويضرك وهو الأحمق. وقال أحدهم: لا تصاحب الكذابة والأحمق والفاجر والبخيل، لأن الكذاب لا يؤمن جانبه، والفاجر قد يجر من يصاحبه إلى الفجور، والبخيل لا يجده صاحبه وقت الحاجة، أما الأحمق فإنه يريد أن ينفع صاحبه فيضره. يقول الشاعر: من عاشر الأحمق في حاله كان هو الأحمق في عشرته، لا تصحب النذل فتردى به، لا خير في النذل ولا صحبته، من لاعب الثعبان في كفه هيهات أن يسلم من لسعته. تقول إحداكن: حسناً، انتقيت الصديقة التي تملك مواصفات الصديقة العاقلة الذكية الخلوقة، ولكن لديها مشكلة أنها لا تصلي ولا تخاف الله تعالى، فماذا أفعل؟ أقول: الناس في هذا صنفان: صنف محصن بتقوى الله وخشيته، ذات الشخصية القوية التي تؤثر ولا تتأثر. إذا كنت أختي من هؤلاء فلا بأس من صحبة أمثال من ذكرتها بهدف هدايتها وإرشادها إلى طريق الإيمان والصلاح، ستكونين لها الصاحب الساحب إلى الخير والصلاح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. وأما إن كنت من الصنف بين من الذين يتأثرون بالآخرين ويميلون مع الهواء حيث يميل، فإياك ثم إياك، ابتعدي منذ البداية عن كل من هو أدنى منك دينا وخلقا، صاحبي من هو أعلى منك وأتقى منك. لا تدعي للشيطان مدخلا ليقول لك لن تتأثري، لأنك ستندمين حين يكون السم قد بدأ يسري في جسدك، ولن يفيدك عندها دواء ولا شكوى ولا ندم. أشبه لك هذا بتفاح أو برتقال عفن، إذا وضعناه في صندوق تفاح سليم وتركناه أياما ماذا ستكون النتيجة؟ لا شك أن العفن سينتقل إلى جميع التفاح والبرتقال. أما إذا حصلنا البرتقال السليم بكيس ووضعنا البرتقال العفن فوق الكيس، فإن العفن لن ينتقل عند ذاك إلى البرتقال المحصن داخل الكيس. المشكلة أن الكثيرين منا لا يدركون أثر الصاحب السيء إلا بعد أن يقع الفاس في الرأس. الواقع أن صديق السوء أحياناً يكون أضر على الإنسان من الشيطان، لأن الشيطان يخنس إذا ذكر الله وإذا استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أما رفيق السوء فهو أمر من شيطان الجن، مهما تعوذت ومهما بسملت لن يهرب منك، لأنه شيطان الإنس. ألم تر إلى قوله تعالى في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، بعد ذلك يقول لك: من الجنة والناس، أي هنالك الوسواس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان من الجن وشيطان الإنس أيضا. نعود إلى حديثنا عن الأصدقاء الصالحين الذين يفترض بنا أن نكون قد انتقيناهم بعد بحث وترو وتأن. لنقول: هذه الصداقة تسمى أخوة في الله تعالى، امتدحها الله تعالى في القرآن الكريم حين قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وامتدحها النبي عليه السلام في الحديث القدسي: المتحابون بجلالي في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال عنها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قال: يا رسول الله، خبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء المتحابون في الله حقت لهم محبة الله، لأنهم تحابوا لا من أجل دنيا ولا درهم ولا دينار ولا منفعة، ولكن جمعهم على الحب تقوى الله ومحبته، يتعاونون على طاعة الله، يزيد بعضهم في همة الآخرين، ويتذاكرون تقوى الله وخشيته، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، يتزاورون تنفيذا لأمر الله تعالى. إذا اجتمعوا كانت جلستهم ذكرا لله وطاعة له، يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتناهون عن المنكر. يحكى عن عبد الله بن رواحة كان إذا لقي أخا له في الله من صحابة النبي عليه السلام كان يقول: تعال نؤمن بربنا ساعة، أي نذكر الله ساعة. فقال ذات يوم للرجل ذلك: تعال نؤمن ساعة. فغضب الرجل، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكوه قائلا: ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟ ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يرحم الله ابن رواحة، إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة، مجالس الذكر. ما أجمل أن تكون جلسة المتحابين في الله كهذه الجلسة، جلسة يباهي الله بها ملائكته. والأجمل عندما يكون فيها تعاون على البر والتقوى، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نوعي أختي واختاري باقات جميلة من التعاون على البر والتقوى في جلستك مع أخواتك بالله تعالى: ذكر الله، قراءة القرآن وتدارسه، تعلم العلم، الإصلاح بين الناس، معاونة الفقراء. بإمكانكن أن تؤسسن جمعية خيرية متواضعة بين بعضكن البعض، تدخرن فيها ما تنوين التصدق به على الفقراء، دراهم معدودة من فلانة ودراهم أخرى من فلانة، كانت بمفردها لا تسمن ولا تغني من جوع، باتت مع الجماعة تفيد في نفع الفقراء. في نهاية كل أسبوع أو كل شهر تنفقن ما تجمع لديكن من مبالغ الصدقة في وجوه الخير. من الممكن أن تكون معونتكن للفقراء مبالغ مادية. من الممكن أن تكون أعمالا خيرية نسوية تشتركن فيها، واحدة تتصدق بعلمها في تعليم النساء حسبة لوجه الله تعالى، أخرى تتصدق بخبرتها في الخياطة، تعلم المحتاجات والفقيرات مهنة يكتسبن منها، ثالثة تعلم التطريز وفنونا أخرى تفيدهن في حياتهن العملية. أليس هذا كل هذا تعاون على البر والتقوى؟ قد تسأل إحداكن: ما معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؟ فذكر من بينهم اثنان تحابا في الله، اجتمعا في الله، وتفرقا عليه. أقول: الحب بين الأخوين ما دام في الله والرابط بينهما هو حب الله وطاعته، فإنه لا يجوز أن يفرق بينهما المال أو الجاه أو مشاكل الحياة ومنغصاتها. الشيء الوحيد فقط الذي يمكن أن يفرق بينهما هو اتجاه أحدهما في طريق يبغضه الله تعالى، طريق الفسق والفجور والمعاصي، وإصراره على هذا وعدم إفادة النصح معه ولا الإرشاد والإنذار. عندها لابد لحبل الود أن ينفرط، فيذهب كل واحد منهما في طريق، طالما أن اجتماعهما لم يكن إلا من أجل الله، وتفرقهما اليوم لم يكن إلا من أجل الله أيضا. ولكن إياك أختي أن تفهمي من حديثي أن قطع الأخوة يكون بمجرد وقوع الآخر في معصية، إذ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، بل إن الأخ في الله أحوج ما يكون إلى أخيه في ذلك الوقت. يحكى أن أخوين في الله انقلب أحدهما عن الاستقامة، فقيل لأخيه: ألا تقطعه وتهجره؟ فقال: هو أحوج ما يكون إلي لما وقع في عثرته، علي أن أخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له في ظهر الغيب أن يهديه الله إلى سواء السبيل. مرة أخرى سألتني إحدى الأخوات: أنا أشعر بأن المسلمين كلهم إخوتي، فهل هذا يكفي؟ أقول: هذا أول الطريق، فكل المسلمين إخوة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص. لذلك فإنه ينبغي حتى تترجم هذه المحبة إلى خطوات عملية من التواصل والتراحم والتعاون، ألا نكتفي فقط بحب كل المسلمين، بل يجب أن يكون لنا من بينهم أيضا أصدقاء نصطفيهم، نتخذهم إخوة لنا، نتعاون ونتآخى وإياهم. غالبا ما ينتقي الناس من الآخرين إخوانا من الذين تتوافق طبائعهم وصفاتهم وتتجانس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لأن المؤاخاة العامة قد تحمل البعض على الكسل بأن يرمي كل واحد منهم حمله على ظهر الآخر، لذلك كان لابد من التآخي على صعيد الأفراد بعضهم مع بعض، ليعرف كل منهم حقوقه وواجباته تجاه أخيه الذي اصطفاه أخا في الله. اسمعي معي القصة التالية. يحكى أن جماعة أرادوا أن يقوموا برحلة، فاحتاروا في أمرهم ما هي الأغراض التي يجب على كل واحد أن يجلبها معه. استقر رأيهم في النهاية أن يجلب كل واحد منهم ما تشتهي نفسه وما يرتئيه. في اليوم المحدد حضر الجميع إلى مكان النزهة، وبيد كل واحد منهم قربة ماء فقط. الواقع أن كل واحد منهم خاطب نفسه قائلا: ربما ينسى أصدقائي الماء، لذلك سوف تكون مهمتي إحضار الماء. كم لاحظهم وسعدهم عندما تزاحمت الغيوم فوق رؤوسهم وجادت عليهم السماء أيضا بالمطر. وإياك والفساق لا تصحبنهم، فصحبهم يعدي وهذا مجرب. حديثنا عن الصداقة والأخوة لم ينتهي، انتظرونا في الغد في حلقة بعنوان: وإن لأخيك عليك حقا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do.